لأنه يحب أن يتوجه إلى الكعبة ولكن هل فعل؟ لم يفعل إلا بعد أن أمره الله به. ومنها إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى. النجاة ورقه لا من العرب لكنه تنفر. طيب قوله تعالى الحق من ربك فلا تكون من المنكرين، هذا قرانا طيب. قال الله تعالى الحق من ربك، الحق مبتدا ومن ربك خبره. نعم، وهنا الجملة لتقرير ما سبق، يعني أن الحق ثابت وحاصل من ربك، وقيل إن الحق خبر مبتدأ محذوف، التقدير هذا الحق من ربك، هذا الحق من ربك، فيكون في هذا تقوية للرسول، تقوية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما كتموا الحق لا تكون مجد منه، لأن الإنسان بشر، فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أنكروا الحق، قد يعتري الإنسان شيء من الشبهة وإن كان بعيدا، فبين أن ما جاء به هو الحق. قال الحق من ربك، وهنا الربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، لكن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضي، حيث هو مقام التثبيت والنصر، فلولا أن الله ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لكان كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد جئت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن فالربوبية هنا خاصة وجاءت على وجه الخصوص لأن المقام يقتضي ذلك. ومن هو الرب؟ هو الخالق المالك المدبر، هو الذي خلق الخلق كله، وهو مالك الخلق كله، وهو المدبر للخلق كله سبحانه وتعالى. وقوله فلا تكونن، هنا لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الضم في محل جزم، وإنما قصد مبني الفعل في محل جزم فلا تكونن، وإنما بني على الفتح باتصاله بنون التوكيد، لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح دائما. وقول فلا تكونن الخطاب لمن؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي لا يقتضي أن يقع منه انفراد، كما أن الشرط لا يقتضي أن يقع منه. فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ما نقول إن هذا التعليق يدل على وقوع الشك من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ولا عد على جوابه، فإن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه. أرأيتم قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، مستحيل. هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانفراء، وليس يعني ذلك أنه يمكن أن يقع منه، بل نهاه ليستمر على انتفاء الانفراء عنه، كما أن الأمر بالإيمان للمؤمن ليس معناه تجديد الإيمان، بل معناه الاستمرار عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن المعلوم أن الإيمان ما يتم إلا بهذا، وقد تم من قبل، لكن المراد إيش؟ الثبوت عليه والاستمرار عليه. هنا النهي فلا تكونن من المرسلين، المراد الاستمرار على عدم انفرائه، الاستمرار على عدم انفرائه، لا أن هذا الأمر وقع منه. نعم. وقول من المنكرين ما معنى الانفراء؟ الشك، معناه الشك بالأمر الواقع. فما دام أن الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به، وأن لا يحقه في ذلك شك ولا مرية. وقوله ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات، الجملة في كل وجهة مبتدا وخبر، لكن الخبر مقدم على المبتدا. أين الخبر؟ نعم، ولكل هذا الخبر لكل، والمبتدا وجهة. وقوله هو موليها فيها قراءتان، هو موليها، والقراءة الثانية هو مولى فتح، مولاها في الفتح. أما على القراءة الأولى هو موليها فالمعنى هو مستقبلها، كما في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما على قراءة الفتح هو مولاها، أي هو مأمور بأن يستقبلها، مولاها شرعا، أي قد أمر بأن يتولاه ويستقبله. وقوله لكل وجهة، الوجهة والوجه والجهة معناها واحد، أي لكل من الناس جهة يتولاه. وهل المراد الجهة الحسية أو الجهة المعنوية؟ أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. ما يمكن يتفق الناس على وجهة واحدة، كل له وجهة. اليهود لهم وجهة، والنصارى لهم وجهة، والبوذيون لهم وجهة، والمشركون لهم وجهة، والشيوعيون لهم وجهة، والمسلمون لهم وجهة. مولد كل واحد له وجهه مولاها من قبل الله شرعا او قدرا وشرعا. نعم، او قدرا فقط. فالوجهه التي يتبعها المشركون واليهود والنصارى وما اشبه ذلك هذه وجهه قدريه، وجهه قدريه. اما شرعيه هذه على الله ورسوله، لان الله ما شرع الكفر ابدا، ولا شرع شيئا من خصال الكفر، ما دعا الله من بحيرة ولا سائبة ولا وطنة ولا حام. وقوله هو مولاها أو هو موديها، الجملة في محل رفع صفة في في وجه. وليس هذا المعنى، أو ليس المراد بهذه الجملة تقرير ما عليه أهل الكفر من الكفر، ولكن بيان أنه لا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تقولوا لماذا انفردنا عن غيرنا بهذه القبلة، لأن لكل أحد وجهة والله قبلاه الله إياه. وقوله فاستبقوا الخيرات، استبقوا من السبق، أمر من السبق، لكن الاستباق يدل على الاستعاب، يعني على حدوث استباق من اثنين، اي ليسبق بعضكم بعضا. وقولها الخيرات كان مقتضى العامل سبق ان تجر بإلى، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وكما في قوله سابقوا إلى مغفرة. لكن هنا عديت بنفسها سبقوا الخيرات لأجل أن يتضمن الفعل سبقوا فعلا متعديا بنفسه. المعنى فافعلوا الخيرات متسابقين إليها، فافعلوا الخيرات متسابقين إليها، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. فمن النقطة هذه اتسابقوا الخيرات، كان مقتضى الاتباق أن يتعدى إلى فاتبقوا إلى. الدليل من هذا المقتضى قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لكن هنا تعدى الفعل بنفسه إلى الخيرات. الجواب لأنه ضمن معنى يتعدى، معنى فعل يتعدى بنفسه، والمعنى افعلوا الخيرات الخيرات متسابقين إليها. وهذا هو فائدة التضمين، فائدة تضمين الفعل فعل آخر لأجل أن يدل، لأجل أن يدل التضمين على معنى الفعل المضمن، معنى الفعل المضمن ومعنى الفعل المضمن فيه. أردتم السابق الآن تضمنت معنيه، ما هما؟ الفعل والسبق إليه، الفعل والسبق إليه. نعم. عينا يشرب بها عباد الله، قلنا إن يشرب مضمنة معنى يروى، فعلى هذا تدل يشرب على على معنى الشرب مع الرزق، بخلاف ما لو قال يشرب منه لأنها قد لا تدل على الرزق. نعم. وقوله فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما هذه أين شرطية وما زائدة للتوكيد، وتكون فعل الشرط مجزوما بإيش مجزوم؟ بحذف النون والواو فاعل، لأن كان هنا كان قوله ويسمى قصة، يعني أينما توجدوا يأتي بكم الله. يأتي لماذا لم يقل لغاني يأتي بالياء؟ لا تهز الرأس، حرك اللسان. لماذا لم يقل يأتي؟ لأن جواب الشرط، جواب الشرط يكون مجزوما، فهي مجزومة بحذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. أينما تكون في بر أو بحر أو جو فإن الله يأتي بكم جميعا. متى يأتي بهم؟ يوم القيامة يحشر الله تعالى الأولين والآخرين في مقام واحد. قال الله تبارك وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولين منذ خلق الله الكون إلى أن ينسي يجمعهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم إلى ميقات يوم معلوم، ويحاسبهم سبحانه وتعالى. وقولها إنما تكونوا يأتي بكم الله حتى لو كانوا في الجو، تصور على هذا الجو على سائر الأرض البر، ما في البر
يقولون بأن الإنسان إذا ارتفع عن مستوى الجاذبية كان معلقا في الجو، لا يهزم الأرض ولا يهزم.
لكن هل يموت في هذا المكان؟
ما في هواء
في نقول هل يموت؟ ها؟
لو بقي حيا
لكن قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تقديم المعمور هنا المعروف أنه يدل على الحصر، فظاهره أنه لا يموت الإنسان إلا في الأرض، وأنه ما يمكن أن يموت أحد معلقا في الهواء، ولا بد أن يقضي.
حديث
ربي هذا قال أدعوني في اليم ذره في البحر البحر من الأرض إيه، لكن لا بد يكون في الأرض نفسه جنس. بس مشكلتنا الآن لو ماتوا في الفوق ها يرجع الأرض إيه هذا وضع أينما تكون يأتي بكم الله ها ها ما يأتي هذا ما يأتي نعم لا لا أرقم 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 نعم
أين
بسم جميع الشرطية؟ لا أنظر أين الشرطية وما زائد مستوكين ويقف أن أعرضها جميعا. نعم وقول إن الله على كل إن الله على كل شيء قدير، جملة مؤكدة بإن إن الله، وقول على كل شيء قدم على عامله وهو قدير لإثارة العموم هنا، يعني أن القدرة على كل شيء، على كل شيء ما يجزك شيء سبحانه وتعالى. وقول قدير، القدير ما معنى؟ هو الفاعل بدون عجز، الفاعل بدون عجز، لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. تتألم وما كان الله ليعجزه، لماذا؟ لأنه عليم قدير. والعجز إما من جهل الفاعل أو من عدم القدرة. طيب إذا إن الله على كل شيء قدير، ما معنى القدير؟ هو الفاعل بدون عجز، الفاعل بدون عجز. فالقدرة إذا صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز، هذه القدرة. الفرق بينها وبين القوة، الفرق بينها وبين القوة أو يبنى القوة غير القدرة، هي أن يتمكن من الفعل بدون عجز، والقوة أن يتمكن من الفعل بدون ضعف، بدون ضعف. مثال ذلك يتضح المقام، رجل رحمه الله، رجل قلنا له احمل هذا الحجر، احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمل حجر، ما الذي انتفع عنه الآن؟ القدرة. ليه؟ الرجل الثاني يقول نحمله، فحمل لكن يضف يضف، يا الله حمله انتفع عنه القوة. الثالث حمله كأنه ريشة، ها لا قوة مع القدرة. نعم، فإذا كل قوي فهو قادر، فالقدرة أخف، القدرة أخف، القوة أخف، القوة أخف، لأن كل قوي فهو قادر، لكنها تفترق عنها بأن القدرة تختص به الشعور، والقوة لا تختص به. فإنه يقال للحديد قوي ولا يقال له قادر، لا يقال له قادر، أليس كذلك؟ إذا فالقوة أكمل من القدرة في من يتصف بالقدرة، في من يتصف بالقدرة. لكن القوة تختص القدرة تختص القدرة تختص بالشعور والإرادة، والقوة لا تختص. بدليل أنك تقول الحديد قوي ولا تقول الحديد قوي، واضح؟ هل الله يوصف بالقدرة فقط أو بالقدرة والقوة؟ بالقدرة والقوة. وفي عدة آيات من القرآن الكريم وصف الله نفسه بالقوة، فهو سبحانه وتعالى قوي قدير. أما الآدمي فإنه عاجز ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء، فأصل الإنسان الضعف ومنتهى الضعف، وكذلك العجز كما قال الله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال والله على كل شيء قدير. تقدم أننا نبتهنا على كلمة يقولها بعض الناس فيقول إن الله على ما يشاء قدير، وقلنا إن هذا لا ينبغي، أولا لأنه خلاف إطلاق النص مطلق، وثانيا لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشاء، والله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، قادر على هذا وهذا. وثالثا أنه يفهم مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل ليس لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها، لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها، ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله من نفسه، والله على كل شيء قدير. أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة، لا بأس أن تقيد بالمشيئة، كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإن إذا يشاء عائد على الجمع من على القدرة، نعم، فهو قدير شاء أم لم يشاء، نعم قدير على الشيء شاءه أم لم يشاءه، لكن جمعه ما يقع إلا بمشيئة. ومن الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فقال إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، لأنه يتكلم عن فعل معين، ولهذا قال قادر ولم يقل قدير، أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة الدالة على الاتصاف بها بالقدرة. نعم. ثم قال تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. الله أكبر، ما أعظم هذا الحدث، ولهذا أكده الله عدة مرات. ومن حيث خرجت، من حيث قريب، من حرف شر وحيث مضمون، شلون هذا؟ العادة من حرف الجر سجر. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من الليل كيف هنا؟ قال من حيث، لأنها مبنية على الضم، مبنية على الضم، والمبني بنا محكم ما يتغير. قال ابن مالك في الألفية
حيث وإن
لا النص على بناء حيث لا لا كأين أمس حيث والساكن فقط ها كم كم كأين حيث كأين أمس حيث والساكن كم حيث مبني على الضم إذا من حرف جر حيث اسم مجرور بمن أو اسم مبني على الضم من أهل الجر اسم مبني على الضم ما نقول مجرور يعني مجرور اسم مبني على الضم من أهل الجر طيب ومن حيث خرجك الخطاب هنا إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه من حيث خرجت أيها الإنسان فولي وجهك يعني قبله اجعله مستقبلا وجهك شطر المسجد الحرام متى عند الصلاة عند الصلاة وما كلمة خرجت لازم في الوجه لما قلت لك ما ظلا نقول فولي وجهك من حيث خرجت فولي وجهك شطر الحرام أي عند الصلاة وقول شطر المسجد ما معنى شطر المسجد أي جهة جهة المسجد والمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة المسجد الذي فيه الكعبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام كل لقوله تعالى هم الذين كفروا يوحهم عن المسجد الحرام وهذه معقوبة أيضاً محمد وقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام المراد شطر معنى جهة في هذا المسجد الحرام ووصف بالحرام لاحترامه وتعظيمه ولذلك كان هذا المسجد محترما معظما حتى ما حوله صار محترما معظما البلد آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان ولهذا حظم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل خلاه أو يعبد شوكه أو يقطع شجره كل ذلك لاحترام هذا المكان ما؟ إن هذا خرج يعني أي مكان تخرج منه حتى في البر البحر إذا خرجت أي في أي مكان نعم إلى لأن المسجد الحرام فيه الكعبة والإنسان البعيد ما يمكن يصيب عين الكعبة ما يصيب عين الكعبة وهو في الحقيقة إذا قال قائل هذا الإغراب نقول لأن الكعبة في المسجد فمن تولى المسجد تماما فطبعا إن المسجد مركزه هي الكعبة أينما كنت فإنك تنصب إلى الكعبة نعم الإراد يقول لماذا لم يقل تولي وجهك الكعبة فالشطر المسجد الحرام يقول لأن الكعبة فيه
المسجد
الحرام لكن إذا قلنا إنها اتسعت الدائرة وقلنا إنك إذا اتجهت إلى قلب المسجد فقلب المسجد يرسل الكعبة وهم على هذا الفرض أن الآن هو الأفرض الواقع الآن من المسجد أوسع من الكعبة فهل إذا كان إنسان من الشمال أو من الجنوب إذا اتجه إلى الشمال هل الكعبة هي يساره ومن المتجه إلى جزء من المسجد إلى جزء من المسجد لكنه لم يتجه إلى قلب المسجد لأن قلب المسجد فوق الكعبة إيه نعم شطره لأن المراد جهة المسجد وبعضهم يقول نحو المسجد نحو المسجد الحرام كعبين الجلالين يقول نحو المسجد الحرام وقوله وإنه للحق من ربك. غدا من المراد بالوجه جميع البدن، لكنه نص على الوجه لأنه أشرف الأعضاء. وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. إنه أي توليك شطر المسجد الحرام للحق. وإنه للحق. اللام هنا للتوكيد، فالجملة إذا مؤكدة بمؤكدين، إحداهما إن والثاني اللام. وقول للحق، الحق تقدم لنا أنه بمعنى الشيء الثابت، لأنه محفوظ أي مثبت. ومنه إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب كلمة ربك لا يؤمنون، حقت بمعنى ثبتت ووجدت. فقوله الحق إن كان في مقام الأحكام المراد به العدل، وإن كان في مقام الأخبار المراد به الصدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقوله من ربك تقدم الكلام عليه وأن هذه ربوبية خاصة. وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون. ما هل هي حجازية ولا تميمية؟ ما في دليل انها حجازية لأن دخلت هلبة الخبر، فهو الخبر تمنع أن تكون معلومة هل هي حجازية أو تميمية. ولكننا نقول القرآن الكريم نزل بلغة العرب بلغة قريش، والدليل على ذلك أنها إذا جاءت في مكان آخر نفضت الخبر، كما في قوله تعالى ما هذا بشرا، لو كانت تميمية لقال ما هذا بشر. فعلم من ذلك أن ما في القرآن إذا تمت شروطها فإنها تعمل عمل ليس إيجابي. كيف نعرف في غافل؟ نعرف فنقول ألبى حرف جر زائد للتوكيد. وقلت لكم فيما سبق أن الأولى أن نقول حرف ألباء للتوكيد فقط، ما نقول زائد لئلا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى. نقول ألباء للتوكيد، وغافل خبر منصوب بفتح مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر، ولا حد يقول الزائد. وقوله بغافل، ما معنى الغفلة؟ الغفلة الظهور عن الشيء وعدم الفراغ له. والله سبحانه وتعالى نفى الغفلة عن نفسه يثبت بذلك كمال علمه ومراقبته. فالصفة إذن من الصفات السلبية التي يراد بها نفيها مع إثبات كمال ضدها، أي لكمال علمه وكمال مراقبته لا يقبل عما يعمل الناس. وقوله عما تعملون بالتاء خطاب للمسلمين، وعما يعملون بالياء خطاب لمن؟ لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم بل سوف يجازيهم بما يستحقون. لا ليس بالتاء، لأن ما يعملون بالياء وأحيانا بها. فلا تكونن من المنكرين. استفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن ما جاء من عند الله فهو حق، بقوله الحق من ربك. ومنها أن ما خالف ما جاء عن الله فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكره في الربوبية الخاصة بقوله من رب. وقد سبق لنا غير مرة أن ربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة، وأنهما اجتمعا في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومن فوائد الآية أن الشك ينافي الإيمان لقوله فلا تكونن من المنكرين. ومن فوائدها أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه لقوله فلا تكونن من المنكرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون من ذلك من هؤلاء الصنف. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب، لأن قوله له الحق من ربك يقتضي ثباته عليه، وقوله فلا تكونن من المنكرين يقتضي استمراره على هذا الثبات. ولا شك أن في هذا من تأييد المقولة عليه الصلاة والسلام وتثبيته ما هو ظاهر. ثم قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. من فوائد هذه الآية أن الأمم قد تختلف مناهجها، وإن اتفقت على أصل واحد وهو الإسلام لكن تختلف المناهج، لقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن فوائدها أن الإنسان يجب عليه اتباع الحق ولا ينظر إلى غيره، لا يقول الله الناس على كذا فكيف أشد عنه، فيجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، لأن قوله ولكل وجهة يشتمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، يعني ما وجه الله العباد إليه شرعا وما وجههم إليه قدرا. الوجهة القدرية معروف من الناس من يهديه الله سبحانه وتعالى فيكون اتجاهه إلى الحق، ومن الناس من يخذل فيضل ويكون اتجاهه إلى الباطل. فلا يغرنك اتجاه غيرك إلى الباطل إذا كنت على الحق، بكل وجهة ومليها. نعم. ويشمل ما قلت قبل قليل، يشمل الوجهة الشرعية واختلاف الشرائع بينها، فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليست حقا، فإنها حق من الله. ومن فوائد الآية وجوب المسابقة إلى الخير لقوله فاستبقوا الخيرات. ومنها أن الأمر يقتضي الفورية، لأن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله، فهذه الآية مما يستدل به على أن الأمر للفورية. ومنها البلاغة التامة في قوله فاستبقوا الخيرات دون استبقوا إلى الخيرات. وإن كان بعض الناس يقولون إنها نزع منها حرف جر فليس بصحيح الآية ما فيها نزع، لأن استبقوا الخيرات يشمل الاستباق إليها والاستباق فيها. ومعنى إذا وصلت الخير فتقرب حتى بنفس الخير بنفس ذلك الخير كن مسابقا. وهذا يشبهه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، لأن المطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط ويستمر فيه، فلهذا قال اهدنا الصراط المستقيم. هذه مثله، وإن كان بعض المفسرين نحى إلى أنها مصروعة من الرصاصر والتحديد يستبقوا إلى الصراط، لكنها الصواب أنها ليست كذلك. من فوائد الآية إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كان، بقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ومن الإشارة إلى البعث، لأن الإتيان بالجمع متى يكون؟ يوم القيامة، بقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ومن فوائد الآية إثبات قدرة الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير، وأنها شاملة لكل شيء. وقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم قال ومن حيث خرجت قد استفاد على قراءة موجيها، وهو مولاها هي قراءة هو مولاها قد يحتجون به، لكن لا مانع نبحث هذا على قراءة هو موليها. واضح أن الفاعل هو الإنسان المتجه، وعلى قراءة هو مولاها أن الله هو الذي ولاه إياه، وليس فيه دليل على مذهب الجبرية، يعني ليس فيه دليل له وأنه حق، لأن المراد مولاها الوجهة الشرعية، مرادها الوجهة الشرعية. أما على موليها فتشمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، أما مولاها فإنها إنما يراد بها الوجهة الشرعية، يعني مولى إياها موجه إليها. وقد تكون أيضا الوجهة القدرية ولا معنى، ويكون الله سبحانه عليه وفي حينما زاغ يزاغ عن حق فزاغ الله قلوبه. نعم حتى ما فيها دليل، ما فيها دليل أصلا. قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قرأنا هذا. استفاد من هذه الآية وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أينما كان الإنسان بقوله ومن حيث خرج. ومن فوائدها أيضا أن الأمر الهام يكرر للتثبيت والتثبيت عليه ودفع المعارضة فيه. فالأمور الهامة، وهذا أمر هام، كون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة في القبلة أمر هام له شأنه العظيم، ولهذا ارتد من ارتد من الناس في الصلاة العافية. فيكرر بأمور ثلاثة، وهي التثبيت عليه ودفع المعارضة، دفع المعارضة حتى لا أحد يعارض، لأنه إذا كلما كرر مع أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن فوائد الآية إثبات حرمة المسجد الحرام،
كقوله المسجد الحرام. ومن فوائدها أن التوجه إلى القبلة هو الحق، وأنه ليس قادرا عن هوى، وقوله وإنه فالحق من ربه، فأثبت فيه الحقية مؤكدا بإن ولا. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة من ربك. ومن فوائدها كمال علم الله سبحانه وتعالى ومراقبته لخلقه، نأخذ من قوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون قراءة لقوله فلنولينك، فإن ضمير جمع هنا للتعظيم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة بقوله لا ترضى، بقوله ترضاها مع قوله قد نال الوجه. ومن الفوائد وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه بقول وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا ولى الإنسان وجهه فإنه ينظر تلقاء وجهه كذا. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. المشهور عند المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه، وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. واستدلوا بذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه وينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء إن الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود، وأما المأمور فينظر إلى إمامه، ينظر إلى إمامه. واستدل لذلك بأحاديث في البخاري، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، قال لهم وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت، وهذا بناء على أنهم يرونه. ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فكان يقوم ويركع ويركع، فإذا عرف السجود نزل. وقال تعالى هذا لتعتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهذا دليل على أنهم يرون. ومنها أيضا أنهم لما أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة السر، قيل لهم بما تعرفون ذلك؟ قالوا باضطراب لحيته. وهذه كلها صحيح، هذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه، ولأنه أبلغ في الاهتمام به، أبلغ في الاهتمام به، لأن الإمام قد يقوم وقد يجلس يأتاهي مثلا، فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به. أما الإمام والمنفرد فإنهما ينظران إلى موضع السجود، وهذا القول لا بأس به، ولا سيما إذا كان المأموم محتاجا إلى ذلك، كما لو كان لا يسمع مثلا، لا يسمع فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك. نعم
بعيد
هنا يلحظ عليه إنتاج بالكتاب ولا بدون الكتاب. واستثنى بعض العلماء الذين يقولون إنه ينظر إلى موضع السجود، استثنى من ذلك إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى إشارته، بقول ابن الزبير أو الزبير نسيت كان لا يتجاوز أو لا يجاوز بصره إشارته، لأن التشهد عند الإشارة تنظر إلى الأصل. ومنها مما يستثنى من ذلك عند بعضهم إذا كنت في المسجد الحرام إن كنت مشاهدة الكعبة فإنك تنظر إلى الكعبة. ومنها إذا كنت في حولة العدو فإنك تنظر إلى جهة العدو. فهذه المسائل الثلاثة استثنى. نقول أما موضوع استثناء التشهد أو رفع الأصبع عند التشهد فهذا قد ورد به الحديث فهو مستثنى، وأما إذا كانت الكعبة أمامك فلا وجه له، لا وجه لكونك تشاهد الكعبة، لا سيما أن الإنسان إذا شاهد الكعبة والناس تكون حولها نعم قد يحصل انشغال. وأما إذا كان في خوف فإن هذا داخل في قوله تعالى وخذوا حذركم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طليعة فكان ينظر نحو الشعر، هل جاء الطليعة أم لا، فهذا دليل على أنه ينظر في حال الخوف إلى ما يستطيع به هذا الخوف ولا حرج عليه.
صلاة الخوف
طيب. وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام من فوائد الآية عظمة هذا المسجد لوصفه للحرام أي بالحرمة، ولهذا كان من يدخله آمنا وكان من يدخله يشرع له أن يأتي بنسك إما وجوبا وإما استحبابا. نعم بخلاف غيره، ولهذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة فهو آمن، حتى الجمال أولا لا الجمال الشجر آمن ما يجوز قطعه من الحرام حي هو حي، ولهذا لو يدت الشجر مات نعم جازك ولا حرمت له. ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان من بر أو بحر أو جو، لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا يسقط الاستقبال كله في مواضع
الثاني
عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال قلبه، والثالث
يعني إلا صار ما يدل على كل شيء.
نعم. أنا ذكرها.
ذكر بريء.
يعني عند العجز. عند العجز. عند العجز عن استقبال القبلة لمرض أو قلب لو طلب له القبلة أو نحن ذلك. طيب. والموضع الرابع هل يمكن أن يكون من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة ولا ما يمكن؟ ما يمكن لأنه مأمور يجتهد، مأمور يجتهد، لكن لو أخطأ فهو معذور، وإلا فإنه لا بد أن يكون حين الصلاة يرى أنها أن متجه إليه هو الصواب. طيب عليكم. إذن فالاشتباه ما يسد، الاشتباه ما يسد، من حقيقة الأمر أنه ما يجوز يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة، في خلاف الذي ذكرناه قبل قليل العاجز يعرف أن القبلة خلفه يصلي إلى غير القبلة وهو يعلم، وكذلك في شدة الخوف، وكذلك المتنفس في السفر نعم شدة الخوف نعم لا ما ناقض العدل لأنه قادر يستطيع لكن خائف يستطيع أن يستجيب ويقف لكن يخاف على نفسه العاجز ما يقدر يتحرك نفسه ما يقدر يستجيب. طيب إذا ثلاثة أشياء في السفر ومن فوائد الآيات أنه أن الشرع يلاحظ اتحاد المسلمين في اتجاههم البدني كما يلاحظ اتحادهم في اتجاههم القلبي الفكري، ينقل حيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلها. الآن المسلمون في أقطاب الدنيا كلهم متجهون إلى قبلة واحدة، هذا توحيد ولا لا؟ توحيد. ولا سيما انهم يتجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في اعظم مشعر عملي او في اعظم فريضة عملية وهي الصلاة، فيدل هذا على ان الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم، توحيدهم في الاتجاه البدني وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. وأنا عجلت عن كلمة الروحي لأني ما أعتبرها نعم، لأنه لا ينبغي أن نقول روحي جسم، الروح والجسم شيء واحد نعم، وتطهير الروح وتطهير الجسم، وهذه كلمة الروح جاءت فيما يظهر من النصارى، ولهذا ما تجدها إلا في عبارات المتأخرين الذين تأثروا في الثقافة الغربية، تجدها قال في كلام العلماء السابقين دائما يقولون الجسم والقلب، كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض تجعل الشيء معلقا بالقلب. نعم من هذا يعني هم يعنون بالروح ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات هو روح، يقولون الروح، والحقيقة أن العبادات مصلحتها للبدن والروح جميعا، والروح من البدن والبدن منه. نعم. ومن فوائد الآية عناد اليهود والنصارى، بيان عناد اليهود والنصارى لقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، ولكن مع ذلك والعياذ بالله شنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام تشنيعا عظيما. نعم. ومن فوائد الآية أن ما كان من عند الله فهو حق، يقول أنه الحق مضاف إلى من؟ إلى الله من ربهم. ومنها أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إقرارهم بربوبية الله، وكان عليهم بناء يكونون قد أقروا بربوبية الله لهم وعلموا الحق، كان عليهم أن ينقادوا له وأن يكونوا أولى الناس باتباعه، يعني عندهم علم بالدين عندهم علم بذلك. ومنها انتفاء غفلة الله عز وجل عن أعماله، نعم، المتضمن لكمال علمه وإحاطته بهم. ما يكتنقوا انتفاع الغفلة فقط، لنقول المتضمن لكمال العلم والإحاطة، لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون. ومنها صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، لأن لمعنى هنا سلبية، الصفات المنفية بأي أداة من أداة النفي سواء ما أو ليس أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك، لأنها من الصفات السلبية. وقد مر علينا أن الله لا ينفي عن نفسه إلا ما هو نقص، وأن كل نفي فهو متضمن لكمال ضده، لأنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء، لتمام علمه ورقابه وإحاطته انتفى عنه الغفلة. طيب، ومنها تهديد هؤلاء المعاندين الذين هو الكتاب وعالم الحق، لأن قوله الله بعثنا عما أما يعملون هذا فيه تهديد واضح. ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هنا مختلف، نعم نعم من قبل الذين أوتوا الكتاب، دعنا لكن استفاد الكتب السابقة التي كانت من الرسالة. هنا قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، لأن قوله ولئن أتيتهم بكل آية دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرض الآيات ويبين الحقائق ولكن لا ينتفعون. ومنها قوة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، وأنه مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها ولن يتبعوها. ومن فوائد الآية وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته، لأن هذه الآية تقت مساق الدم، فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات. ومنها دم بعض المتعصبين في تقليدهم، نعم، كيف ذلك؟ لأن من المتعصبين لمذاهبهم من إذا أوتوا بكل آية ما تبعوه، وإذا أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا على السنة والطاعة. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أكثر النقول عن العلماء من الأشاعر وغيره، وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به، ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلا إلى إمام أو مذهب صار لو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه. وهذا من الدعاء بالحكمة، من الدعاء بالحكمة
ان الانسان يقنع الانسان المعارض بما لا يمكنه نفيه ومعارضته. اذا اتى اليه بشيء من كلام مقلده نعم وما يمكن ان يحيد عنه. هؤلاء المتعصبون للمذاهب اذا قلنا لهم هذا الامام الشاذلي الامام مالك الامام احمد الامام الحنيفه كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفه الكتاب والسنه ويقولون اضربوا باقوالنا على الرجحات نعم ولهم عبارات في هذا المعنى كثيره. اذا كانوا هم يقولون هكذا فهل الذين يتعصبون لهم مع مخالفه الدليل هل هم مقلدون لهم حقيقه؟ ما قلدوهم حقيقه. لو قلدوهم حقيقه لكانوا اذا تبين لهم الدليل اخذوا به لكنهم ما قلدوهم حقيقه بل تعصبوا تعصبا لا يثمدون عليه ما دام قام الدليل. اما اذا لم يقم الدليل عند الانسان سواء كان ممن يطلب الدليل ويستطيع ان يعرف الحكم بالادله فهذا على كل حال يعرض اذا قلت من يرى انه اقرب الى الحق. اما مع وضوح الدليل وبيانه فان التقييد حرام. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان التقليد بمنزله اكل الميته متى يحل؟ بالضروره. يحل بالضروره. اما مع وجود لحم مذكى فلا تاكل الميته. مع وجود الدليل من كتاب السنه وتبينه للانسان فانه لا يحل له ان يقلد. ولهذا ما امر الله بسؤال اهل العلم الا عند عدم العلم. فقال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اما اذا كنا نعلم بالبينات والزبر فلا نسالون نقول من البينات والزبر. ومنها من فوائد الايه استحاله ان يتبع المسلم احدا من اليهود والنصارى وما انت بتابع قبلتهم. وجه الاستحاله ان الجمله هنا جاءت بالاسميه وما انت بتابع قبلتهم. فالمؤمن حقيقه لا يمكن ان يتابع اعداء الله وان ياخذ بارائهم وافكارهم واتجاهاتهم. وقد حمى النبي عليه الصلاه والسلام ذلك غايه حمايه حيث قال من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم حتى نحذر ونبعد عن التشبه باعداء الله والتقليد لهم سواء في امور العباده او في امور العاده فان التشبه بهم حرام وقد يؤدي الى الكفر والشرك والعياذ بالله. المهم ان قوله وما انت بتابع قبلتهم يستفاد منه ان المؤمن لا يمكن ان يتابع هؤلاء في دينه. نعم ومن فوائد الايه ان اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا بل يضلل بعضهم بعضا. فاليهود يرون الكفار يرون النصارى غير مسلمين والنصارى يرون اليهود غير مسلمين ايضا. كل منهم يضلل الاخر لكنهم على الاسلام يد واحده. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. هم على الاسلام يد واحده يعني كلهم على الاسلام وهم فيما بينهم ايضا يضل بعضهم بعضا. في وقت منهم يرى ان الاخر ليس على مله صحيحه. ومن فوائد الايه ان اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى. ولئن اتبعت اهواءهم. ومنها ايضا انهم ليسوا على هدى اليهود والنصارى حيث جعل الله تعالى ما هم عليه هوى وليس بهدى. ومن فوائد الايه أن الإنسان لا يؤاخذ بالأمر بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة عليه، لقوله من بعد ما جاءك من العلم. الإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به، وإن كان يسمى ضالا لكنه ليس بظالم. ما يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه، أما من جهل الحق ولم يوفق له فيقال إنه ضال، لكن لا يقال إنه ظالم لأنه لم يتعمد المخالفة. ومن فوائد الآية بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة، من بعد ما جاءك من العلم، أتى بأن المفيدة للكمال من العلم. ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم في شيء بالشريعة. ولذلك نحن نقول إن عصر النبوة هو عصر العلم، وليس عصرنا الآن هو عصر العلم. عصرنا حقيقة هو عصر الجهل، عصر الجهل بالله وبشريعته. أما هو أنه علم بالدنيا ما هو علم، لأن هذا علم هل يبقى العلم هذا؟ يزول بزوال الدنيا ما يبقى، لكن العلم بالشريعة يبقى، لأنه هو الطريق والوسيلة إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فهو العلم الحقيقي الباقي. ولهذا قال من بعد ما جاءك من العلم. كثيرا ما نسمع من يلهج يقول هذا عصر العلم، عصر التقدم، بعضهم يقول عصر النور أيضا مبالغ. نعم هذا خطأ. نعم نقول عصر العلم يجب أن يقيد، يجب أن يقيد لا بأس. الناس الآن عندهم من علوم المادة ما ليس عندهم من قبله، لكن أن نقول العلم الذي هو محل السنة، العلم عند الإطلاق والعلم الشرعي من بعد ما جاءك من العلم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال لا بالأشخاص، بمعنى ليس بين الله تعالى وبين أحد من الخلق شيء يحابيه ويراعيه به، كل من خالفه فهو ظالم، كل من خالفه فهو ظالم. ما نقول مثل هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفر سيئاته لقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول هذا إنسان من قريش من سلالة الأشرار، نعم من سلالة بني هاشم تكفر عن سيئاته. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له لئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين، فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني ما هنا أحد يحابى من قبل الله عز وجل من أجل نسبه أو حسبه أو جاهه بين الناس، لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد الآية جواز التعليق على شرط لا يتحقق. ولئن ثبت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هذا أمر معلق لكنه متعلق ما يمكن يقع، لا يمكن أن يقع، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وما ينطق عن الهوى، فالذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن أن يسأل عن الهوى. إذا كان النطق لا ينطق به عن الهوى العمل كذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع أهواءه. ومن فوائد الآية تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين، وكذلك إذا كان هذا الوصف
يكون للرسول عليه الصلاة والسلام لو اتبع هو أمر الذي دونه من باب أولى. وهذا فيه التحذير أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله، وليس أننا نوقظ الأمة مما وقعت فيه الآن من اتباع أهواء أعداء الله. هم بعيد من هذا هو الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم مرتع مرتغيه وخيم، حتى يكون الناس اتباعهم لأي شيء للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال تعالى من اللي يسألهم لكننا نعاملهم معاملة مشرك بالنسبة لعدم الصلاة عليهم مثلا، أو عدم تثمين في قبور المسلمين وما أشبه ذلك. يعني ظاهرهم الآن ظاهر فعل الشرك، لكن عند الله ما نجزم بأنهم في النار، قد تكون مقام كريم الفتح. ثم إن هذا حقيقة بالنسبة للبلاد الإسلامية القريبة هذا شيء في ظني أنه فرض مستحيل، أنه مثلا فرضية، لأن عندهم من يقول من هذا الشرك، يعني يسمعون من يقول هذا الشرك، ما تخلو الأرض من عالم يبين الحق. مثلا نفرض في هذه البلاد العربية التي فيها الآن الحضور شعب من دون الله، يعني أتظنون أنه ليس فيهم عالم يهديه من الحق؟ فيهم علماء يقولون هذا غلط وأن هذا حرام وأن هذا شرك كفر، لكن هم يصرون لأن لهم أناس يقلدونهم يرون أنهم ولع الحق. نعم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فيحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك صريح. وقلنا في أثناء التفسير أن التعليق ما جعل الوقوف، قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعبد على ما ممكن. نعم إيه، بس بالنسبة لله عند الله لا ما ينفعهم هذا. مستراح أنهم أشرف الناس جنسا، يعني جنس بني آدم الناس معادن، فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس سائر العرب أفضل من غيره إخلال الجنس. لا قد يكون الثواب، قد يكون الثواب أكثر وقد يكون أقل حسب ما في قلب الإنسان من الإيمان. ولهذا ليجي ناس من بني هاشم بعض الصحابة نقول ما بلغ مدة أحدهم لو أنفق مثل أرضين ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا أرضين ولو كان من بني هاشم.
لما
يستفيدون قال الرسول في أرض الإسلام في أرض الجاهلية، يستدلون بأنهم إذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون في الأحكام، فهم مقدمون في الأحكام. أما عند الله درجاتهم عند الله فالظاهر والله أعلم أنه يقول لهم في ذلك الشرع، لكن المؤمن غير المؤمن ما يستجيب من قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر
أنه يكون التقليد من الله سبيل له من العلم.
نعم صحيح، اللي ما تدع السبيل إلى العلم بالشيء تقلد. أهل
السؤال
سؤال
إذا علي أن يسأل
عيسو هذا وما هو يسأل الذي قلد
يسأل بقلبه. حتى الآن الإنسان الذي يمكنه معرفة الحق بدليله من طلبة العلم أحيانا تأتيه مسائل ما يستطيعون أن يصلون إلى الدليل، ما يستطيعون. فما هو فرقهم؟ تجي مسائل تتطلب العجلة وعدم التأني، يعني تتطلب الحكم الفوري، وأنت الإنسان ما عندك أدلة الآن، والبحث عن هذه الأدلة قد يكون صعبا بحيث تفوت المسألة قبل البحث في الحكم فيها. فماذا نصنع حينئذ؟ لأن التقليد نشوف هذا أقرب الناس إلى الصواب في ظننا ونقلده. هذا أكد لأجل التحديد في مبالغة في التحديد، ولهذا أكد في الحقيقة مو بس بإن ولا، أكد بالقسم، بالقسم ولئن اتبعت، فأصل الجملة كلها مؤكدة بالقسم، ثم جواب قسم مؤكد بإن ولا.
الروح
ليس لها هي القلب، لا، الروح يراد بها النفس التي بها حياه الجسم، التي بها حياه الجسم، وكل ما به الحياه فهو روح، كل ما به الحياه فهو روح. ولهذا قال الله تعالى في القران: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روحا من امرنا. فسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة. نعم القلب
يكون
في الحياة، والرقبة تكون فيها حياة أيضا، لو تلقى على رقبة الإنسان ما بغي الحياة
لو بحيث
يعني كل من يكون من القلب يعني. أنا ما أعرف أنه سمي روحا، ما أعرف أنه سمي روحا، إنما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: القلب في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
شيخ
نعم
يقول في الحديث أنا الله يوجد من جنبه فعرف
من الحلب. هذا صحيح، لأن نفسك التي في جسمك تعرف نفس الرجل الآخر من الناس بمجرد ما تقابله تعرفه. نعم، وبمجرد ما تشاهده ممكن. أهل الفسق إذا رأوا الفاسق ألفته نبوتهم، وإذا رأوا أهل الخير نكرتهم، وكذلك أهل الخير مع أهل الفسق. فهل ما نقول على ذنبهم ذلك؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا عود على حال أو على بيان حال اليهود والنصارى، هل عنادهم عن جهل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يستفاد به قوة الإنكار عليهم، لأنهم كانوا يعاندون عن ذلك. ومن فوائد الآية أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في الرسالات السابقة، لقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد الآية بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالجن، لقوله كما يعرفون أبناءهم، فهو يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من ابنه. تلقف الله في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال هذه بيانة في التفسير: إنك إذا لمن الظالمين، ولم يقل إنك ظالم، إن هذه العبارة لا، إنك إذا ظالم أرى من قوله إنك راض. وذكرنا شاهدا بينا لذلك في تلطف خطاب من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير بعدي عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يزيد، ولم يقل عبثت وتوليت. نعم. الذين نبتدا منها نبدأ بالذي بعده. قال تعالى أدنوس فيها في الماضي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما معنى قول آتيناهم الكتاب؟ ما معنى آتيناهم؟ آتيناهم كم تنص من قول أي من قول الأول؟
النور الضمير الثاني
الكتاب. أين خبر المبتدا يا غانم؟ الذين آتيناه، لأن الذين مبتدا فأين خبره؟
يعرفونه.
الضمير في قوله يعرفونه يا عبد الرحمن يعود إلى من؟
يعود إلى الذين
مبتدا. الضمير في يعرفون أله يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم هل هذا تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيه إشكال لم يسبق له ذكر
هل
ما سبق الذكر للرسول صلى الله
عليه
وسلم؟ هذا في المعروف 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 هذا في هذا معلوم من السياق. وقد نقول انه من السبب ويكون رسول عليكم شهيدا. نعم. وما جعلنا قبلة التي كنت عليها الا من السبع مجلس الا من اعلنا ليتبع الرسول. وما انت بجانا من قبلتهم. نعم.
يعرفون الكتاب
وش الفائدة من هذا الكتاب وهم يعرفون الكتاب حق
الكتاب القرآن
الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني إسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. طيب لماذا خص الأبناء خليفة؟ لماذا خص الأبناء دون البنات؟ نعرفون أبناءهم ها؟ لكن ماذا التسليم؟ نعم يعني يكون يعرف معرفة أبنائهم أسد من معرفة في بنائهم بشدة في عنايتهم بناتهم
بهم.
هذا قول. وش القول الثاني؟ نعم. قول ابراهيم. ما جاء لا لكن لعله يريد أن يكون ابن جن بكل مزاج قولا ما في أن هذه خص الأبناء بالذكر لتعلق النفس بهم أكثر من تعلقها في البناء فيكون معرفة الإنسان لهم أكثر من معرفة البناء. نعم قوله وهم يعلمون ما موضع جملة جرس من الإعراب فاعل يفهمون. طيب لماذا قيد ما لهم بالعلم فقط؟ ليش قيدها بالعلم؟ ويفهمون الحق وهم يعلمون.
الفصل